أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. الصناعات الخمس: تمهيد. قلنا فيما سبق أن المنطقي يتناول القياس من جهتين: الجهة الأولى يلحظ ما يتركب منه القياس، يدرس المقدمات التي يقوم عليها القياس، يبتني عليها القياس، وهذا ما يعبر عنه بالقياس المادي. وأخرى يلحظ القياس من حيث ترتيب المقدمات، تأليف المقدمات، أين موضع الحد الأوسط، ما طريقة ترتيب المقدمات، وهذا ما يعبر عنه بالقياس الصوري. عندما تناولنا مبحث القياس فيما سبق، لاحظتم أننا نتكلم عن القياس من جهة صورته، كيف نرتب المقدمات، كيف نؤلف بين المقدمات، أين نضع الحد الأوسط. لم نتكلم عن نفس المقدمات، عن نفس المادة، هل أن هذه المادة يقينية أو غير يقينية، ظنية أو غير ظنية، مشهورة أو غير مشهورة. الحديث فيما سبق كان يقتصر على هيئة القياس، صورة القياس، مع قطع النظر عن المواد. أما في محل كلامنا نريد أن نتكلم عن نفس المقدمات، عن مادة القياس. المراد من مادة القياس أي نفس المقدمات من حيث إنها يقينية أو غير يقينية. أما الحديث عن هيئة القياس، صورة القياس، نريد بذلك كيفية تأليف المقدمات. كيفية تأليف المقدمات سبق الكلام عنها. حديثنا يقتصر على مواد القياس. تارة المقدمات تكون برهانية، جدلية، خطابية، شعرية، مغالطية، وهذه ما يصطلح عليها بالصناعات الخمس. إذن ما هي الصناعات الخمس؟ أولا صناعة البرهان، صناعة الجدل، صناعة الخطابة، صناعة الشعر، صناعة المغالطة. هذه يصطلح عليها بالصناعات الخمس. والحديث عن الصناعات الخمس حديث عن مواد الأقيسة، وليس عن صورة القياس وكيفية تأليف القياس. مبادئ الأقيسة، المواد التي تدخل في الأقيسة، يمكن أن تصنف إلى أصناف متعددة. أولا اليقينيات، ما هو المراد من اليقين؟ إذا قيل هذه المقدمة يقينية، ما معنى اليقين؟ اليقين على قسمين: يقين بالمعنى الأعم، ويقين بالمعنى الأخاص. التفتوا جيدا، وهذا مصطلح مهم ينبغي التركيز عليه. اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخاص يشتركان أن كلا منهما يمثل اعتقادا جازما 100%، وإلا لو لم تكن نسبة الاعتقاد بلغت 100% لا يصلح أن يقال هذا يقين. اليقين سواء كان بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص، اليقين هو الاعتقاد الجازم الذي يبلغ مقداره نسبة 100%، هذا يمثل اليقين. ولكن عندنا يقين يقبل الزوال، وعندنا يقين يستحيل الزوال. مثلا إذا كنت أطمئن إلى شخص، إنسان ثقة عادل لا يكذب، أخبرني بنزول المطر، هنا تحقق عندي اعتقاد جازم لأنه ثقة. ولكن هذا الاعتقاد قابل للزوال، إذ لعل هذا الإنسان اشتبه. أضرب مثالا آخر: علاقة التلميذ بالأستاذ، خصوصا إذا كان ذاك الأستاذ من العلماء الكبار، ما يقوله هذا العالم الكبير يوجب حصول اليقين عند الطالب، يعني حصول الاعتقاد الجازم. ولكن هذا الاعتقاد الجازم يقبل الزوال أو لا يقبل الزوال؟ أحسنتم، يقبل الزوال، إذ يمكن أن يكون هذا التلميذ في المستقبل يصل إلى مرحلة كبيرة من العلم، فيقول ما قاله أستاذي ليس بصحيح. إذن اعتقاد جازم ولكنه قابل للزوال. كثير الإنسان إذا راجع نفسه يجد أنه في مرحلة عمرية معينة كان يعتقد ببعض الأشياء بنحو الاعتقاد الجازم اليقيني، ولكن تغير بعد ذلك، يقول كان يقيني خطأ، كنت على يقين والآن تبين لي الخطأ. هذا يقين ولكن قابل للزوال. كل يقين يقبل الزوال يصطلح عليه اليقين بالمعنى الأعم، وكل اعتقاد جازم يحفل للإنسان ويستحيل الزوال، يستحيل أن ينفك ذاك اليقين، هذا ما نعبر عنه اليقين بالمعنى الأخص. سؤال: هل توجد أمثلة على اليقين الذي يستحيل الزوال؟ نقول نعم، أمثلة كثيرة. مثلا الاثنان أصغر من الخمسة، العدد اثنين أصغر من العدد خمسة، هذه قضية يقينية لا تزول. يستحيل ألا يكون العدد اثنين أصغر من العدد خمسة. قضية أخرى: الكل أعظم من الجزء، قضية يقينية لا تزول، قضية استحالة اجتماع النقيضين، قضية استحالة اجتماع استحالة ارتفاع النقيضين، هذه قضية لا يمكن أن تزول. إذن ما هو اليقين بالمعنى الأخص؟ هو الذي يتركب من اعتقادين. أولا، اعتقاد بثبوت المحمول للموضوع، أي اعتقاد بثبوت الاستحالة، استحالة الاجتماع للنقيضين، هذا هو الاعتقاد الأول. والاعتقاد الثاني، واعتقاد باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. إذا قلنا الله موجود، هذه قضية، قضية يقينية، ضرورة ثبوت الوجود لله تبارك وتعالى، واستحالة انفكاك الوجود عن الله تبارك وتعالى، يستحيل أن ينفك الوجود، لأن الوجود بالنسبة إلى الله مادته الضرورة كما تقدم في بحث المواد. إذن هذه يقيني، هذه قضية يقينية، اعتقاد جازم استحال فيها الزوال. على ذلك نؤسس، كل يقين، كل اعتقاد جازم أمكن زواله يسمى يقين بالمعنى الأعم، وكل اعتقاد جازم يستحيل زواله يسمى اليقين بالمعنى الأخر. سؤال آخر، هل كل قضية تحتاج إلى دليل؟ نقول الجواب لا، ليس كل قضية تحتاج إلى إقامة برهان عليها. فالقضايا على قسمين، عندنا قضايا تحتاج إلى برهان، تفتقر إلى برهان إلى إقامة دليل عليها، وهي القضايا الكسبية. نظير ماذا؟ نظير مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، هذه قضية تحتاج إلى إقامة دليل عليها. وعندنا قضايا لا تفتقر إلى إقامة الدليل عليها، وهي المعبر عنها بالقضايا الضرورية، القضايا البديهية، وأمثلتها كثيرة، الكل أعظم من الجزء، يستحيل اجتماع النقيضين، يستحيل اجتماع الضدين، عفوا يستحيل ارتفاع النقيضين، هذه القضايا لا تفتقر إلى إقامة دليل عليها. إذن ليس كل قضية تحتاج إلى إقامة دليل، القضية التي تحتاج إلى إقامة الدليل عليها هي القضية الكسبية. إذا اتضح ذلك، نشرع في بيان القضايا التي لا تفتقر إلى إقامة الحجة والدليل عليها، وهي المعبر عنها مبادئ المطالب، أصول اليقينيات، وهي ستة أنواع من القضايا اليقينية: القضايا الأولية، والقضايا الحسية، والقضايا التجريبية، والقضايا المتواترة، والقضايا الحدسية، والقضايا الفطرية. هذه نعبر عنها أصول اليقينيات، وهي ستة أنواع لا تفتقر إلى إقامة الدليل والبرهان عليها. ولكن كل قضية تحتاج إلى إقامة برهان، ذاك البرهان لا بد أن ينتهي إلى قضية بديهية مستغنية عن البيان والدليل. لماذا؟ حتى لا يلزم التسلسل، وهذا المطلب سبق بيانه في المباحث المتقدمة في علم المنطق، حيث إذا قلنا القضية ألف تحتاج إلى دليل، نسأل ما هو دليلها؟ نقول دليلها باء. باء تحتاج إلى دليل؟ إن قلتم نعم قلنا ما هو دليلها؟ تقولون جيم. جيم تحتاج إلى دليلين، ما هو دليلها؟ دال. دال تحتاج إلى دليلين، ما هو دليلها؟ هاء. وهكذا، فيتسلسل إلى غير النهاية. إذا ماذا نفعل؟ لابد أن نصل إلى مقدمة بديهية ضرورية لا تحتاج إلى دليل. نقول المقدمة ألف تحتاج إلى دليل، دليلها باء. باء تحتاج إلى دليل، دليلها جيم. جيم مقدمة بديهية مستغنية عن الدليل والبرهان، فتقف السلسلة، فتنقطع السلسلة. وهذا معناه أن كل مقدمة نظرية لا بد أن تنتهي إلى مقدمة بديهية مستغنية عن الدليل وإقامة الحجة، حتى لا يلزم محذور التسلسل. ما هي تلك المقدمات اليقينية التي تستغني عن البرهان وإقامة الحجة؟ قلنا هي ست مقدمات، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في مبحثنا القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.